له وصلى صلاة تامة بخضوع وخشوع مستوفاة ما يلزم لها ولا هو ترك، فكان معترفا بالقصور والتقصير، بل لا يبعد ذلك المصلي أن يكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وحديث مسيء صلاته مشهور: وإن أردت نور الله بصيرتي وبصيرتك أن تقف على ما جاء في التهديد والتحذير من الإسراع في الصلاة المؤدي إلى نفسها، فألقي السمع إلى ما رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما لأصحابه وأنا حاضر: لو كان لأحدكم هذه السارية لا كريها أن تجدع، كيف يعمد أحدكم فيجدع صلاته التي هي لله؟ فأتموا صلاتكم فإن الله لا يقبل إلا تاما. رواه الطبراني في الأوسط. يقول العبد الضعيف: كان الله له ولا يرضى المصلي إذا علم ذلك أن يموت على غير الفطرة، أو أن يكون كما قال القائل: وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على سطح الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. وفي الحديث: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وأن المصلي قد يصلي الصلاة فلا يكتب له فيها سدوسها ولا عذرها، أعني أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرا مع الله خاشعا له، وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه. الحاضر الخاشع في جميع الصلاة تكتب له صلاته كلها، والغافل الله في جميع صلاته لا يكتب له شيء منها. فاجتهد أيها المصلي رحمك الله في الاعتدال والطمأنينة والخشوع والخضوع في الصلاة، وأشعر نفسك أنك قائم بين يدي ربك تناجيه وتتدبر ما تتلوه من كلامه تعالى في صلاتك. نسأل الله التوفيق والإعانة بمنه وكرمه. آمين.
نسأل الله التوفيق والإعانة بمنه وكرمه. الحمد لله مكرمنا بالعبادة والذي جعل من رأسها الصلاة وأكرم فيها عباده فنالوا محبته ووداده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أول العابدين وسيد العابدين عبدك الأمين سيدنا محمد، من جعلت قرة عينه في الصلاة، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ووالاه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أهل العرفان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا رحمن. وبعد، ينبه الشيخ عليه رحمة الله تعالى وقد ذكرنا بفريضة الصلاة ونفلها أنه ينبغي أن تؤدى على الوجه اللائق من المخلوق مع الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. ويلاحظ وجوبا يتجنب ما يفعله بعض الجهال من الإسراع في الصلاة المخل بأركانها، والإسراع في القراءة كذلك. وقد كان بعض العارفين يقول: إن الإسراع في الذكر يذهب نوره، ممكن يذكر بسرعة ما عاد يجد نور الذكر، يجوز عنده صورة فقط، ولكن المقصود من القراءة والذكر والصلاة الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المقصود من الذكر حضور القلب مع المذكور جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وهكذا حتى يصل بهم الحد إلى الإسراع. وقد وقعت في المسلمين غرائب وقصص في صلاة التراويح خاصة، حتى قسموا السورة القصيرة بين عدة ركعات، وحتى قسموا الآية الواحدة بين ركعات، حتى قرأ بعضهم في بعض ركعات صلاته. ولا تجدن أقربهم حدثا الذين آمنوا الذين قالوا وركع. ثم لما ابتدأ القراءة في الركعة الثانية قال إن نصارى، وهو كلام متعلق بالذي قبله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكانت مظاهر الغفلة ومظاهر الجهل ومظاهر الانقطاع ومظاهر الحجاب ومظاهر فقد التربية عند المسلمين أوصلتهم إلى هذه الحدود. إنما كان الصحابة سموها تراويح لأنهم من طول القيام يراوحون بين أرجلهم، وكانوا ينصرفون من صلاة التراويح وقت السحر غالبا. وهكذا قال: وقد ورد بعضهم في بعض القرون الماضية على بعض القرى في الهند، ودخل في رمضان إلى مسجد من المساجد وإذا بقوم جاءوا يصلون، وصلوا من أول الليل وحضر معهم، وابتدأ الإمام يقرأ من سورة البقرة، وهكذا ركعة بعد ركعة حتى وصل في آخر الصلاة إلى آخر القرآن، وختم الركعة الأخيرة من التراويح بقول: أعوذ برب الناس ملك الناس أكمل المصحف كله، وانصرفوا وقت السحر. فتعجب قال: أنتم تصلون هكذا كل ليلة؟ قالوا: أنت غريب، ما تعرف في مساجد أخرى يمكنك تصلي فيها، أما هنا فعادتنا هذا كل ليلة نقرأ ختمة في الصلاة. فيبدأون فيها من أول الليل ويختمونها في آخر الليل. وهكذا جاء عن الإمام البخاري أنه كان يجتمع عنده قوم يصلي بهم صلاة التراويح في رمضان، فكان يقرأ ثلث القرآن كل ليلة. وعلى هذا المثال كان من المتأخرين الحبيب علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله، يقرأ في كل ركعة من صلاة التراويح نصف جزء، في 20 ركعة بعشر أجزاء من القرآن الكريم. فإذا أكمل ذلك صلى صلاة التسبيح، فإذا أكمل التسبيح صلى الوتر 11 ركعة. يقرأ في 8 ركعات الأولى في كل ركعة ياسين 4 مقاري، فيصير 8 مرات من ياسين، 8 مرات جزئين فوق 10 صارت 12 جزء غير صلاة التسبيح. ثم يصلي 3 ركعات سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، والإخلاص المعوذتين في الأخيرة كما هو في السنة. فكانوا يسري خشوعه إليهم ويجدون في الصلاة لذة ويواظبون على ذلك. حتى قال بعضهم: جئت وبعض الأطفال يصلي معهم، فنظرت وإذا كأن رجله مسمرة في الأرض لا يبدي حركة، وهو طفل من الأطفال يصلي معهم في ذلك الحال. وهكذا فلا أقل من التوسط. وكان يرشد العامة الحبيب عبد الله الشاطري عليه رحمة الله، يقول: تسبيحة بتأني في كل ركوع وسجود تغنيكم لا أقل منها سبحان ربي العظيم وبحمده، تأني وركوع وحضور وركع واحد ولو مرة واحدة في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، وأما ثلاث 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 ولا واحد. حتى قال بعض العلماء: أرى الملائكة يتحيرون في أعمال هؤلاء. قال: بيكتبون ما عملوا، صورتهم عملوا، بيكتبون عملوا ماشي عمل. قال: ما أدري كيف بيكتبون. الذي يكتبون من الملائكة الأعمال يقول: لا يصلي هذا، صلى ما صلى، هو صلى ولا ما هو صلى، ما قد تركه خلاص وروح. واستفاد انكسار قلبه أنه تارك وأنه مضيع، لا ماشي هذا، نفسه صلى صلى صلى، لا ركوع سواء، لا سجود سواء، لا حضور سواء. فحنبة من الحنبات ومشكلة من المشاكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أمرنا بالإحسان حتى في الذبحة وفي القتلة، فكيف الصلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنبه على ذلك وقال: اسمع الذي لا يبالي حتى يصل إلى الفرائض صلح لها. هكذا اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل رآه لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل نقر الغراب، قال: لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد. لا يبقى معه أثر من الإيمان في قلبه أبدا، ينزع منه فيموت على غير الملة بسبب إهماله الصلاة وبسبب سرعته في الصلاة لا يطمئن في ركوعها وسجودها. وهو معنى ما قال في حديث المسيء صلاته: صلي فإنك لم تصلي. سورة صلى ولكن حقيقته ما صلى، لما رجع يجلس في الحلقة قال النبي: قم فصلي فإنك لم تصلي. وثالث مرة كذا قال: علمني. فعلمه أن يقرأ ما معه من القرآن، يكبر بعد التكبير، وأن يركع حتى يطمئن راكعا، نعتدل حتى يطمئن، وهكذا. وفي بعض الأحوال يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب أيضا أنه يستغرق في ركوعه وسجوده ويستلذ حتى يطول حده في القيام في الصلاة. قال: فاستعانوا ببعض الناس ينبهه، ما يبقى منتظر ما يصلي، ولكن إذا زاد الوقت يجي قرب من عند أمير المؤمنين يقول له اعتدال وما إلى ذلك. وكان هذا إذن من طول من كثرة الخشوع، وحصل للإمام عبد الله بن عمر بن يحيى عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان عامة صلوات الفرائض يصليها مع خاصة يصلون معه، فيستغرق بين 40 دقيقة إلى 60 دقيقة، ما بين ساعة لا ثلث إلى ساعة كل فرض يصليه. وكانوا زاد عليه أثر الاستغراق والخشوع، فاستأجروا واحد استئجار يقرب منه يبقى عنده، فإذا تجاوز الحد المعتاد له لهذه الصلاة يقرب منه ينبهه، إن كان في القيام يقول له ركوع فلا يسمعها، لا يدنه من أذنه يرفع صوته يقول ركوع فيركع. وقد يستغرق في الركوع المهم ما عاد يحس، فإذا زاد على الحد المعلوم له يجي إلى عنده، ما يسمعه إلا يرفع صوته يقرب من أذنه يقول اعتدال، فإذا سمع أحس به اعتدال. وفي وقت ما يحتاج إلى ذلك، وفي وقت ما يمشي على هيئته يستغرق ساعة ساعة لثلث يتركه على ما هو عليه في هيئته من حضورهم في الصلاة، كما سيذكر لك الشيخ الآن بعض آثار هذا الخشوع عند المؤمنين. فانظر، المؤمنين وصلوا لدى الحد، المؤمنين نقروا كنقر الغراب وقسموا الآيات وقسموا السور، ما عاد قدروا يقروا حتى السور القصيرة. تعرف اختلاف أحوال المسلمين ومذاقاتهم ومداركهم ونصيبهم من هذا القرآن، من هذا النور، من هذه العبادة، من هذا السر، من هذا السنة، يختلف نصيب ذا من ذا من ذا من ذا، فما كلهم بسواء. وانظر نفسك مع من تكون وفي أي درجة تكون، واحذر مما حذرك منه الأمين المامون صلى الله عليه وسلم. وقال: الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده مثل جائع شديد الجوع يعطونا وحدة تمر. أي تصلح بجوعه تلهبه أكثر يا جماعة. وهذا جاي بيصلي وصلح صلاة كذا، قال مثل جائع شديد الجوع يعطونا وحدة تمر، لا سدت جوعه ولا قده بلاش. ولكن هذا أيضا محتاج إلى الصلاة، له صلى ولا ما صلى. فانتبه الإنسان من إحسان صلاته وركوع وسجوده، واللوم على من يجر نفسه على هذا الغفلة وهذا الإعراض، ومن كان يجاهد نفسه ويتكلف الحضور فهو على خير. وإذا صدق وثبت لابد له أن ينفح الله بنفحة يذيق بها لذة الخشوع اليوم وبعد اليوم السنة هذه وبعد السنة، مدى مستمر على تكلف الحضور مع الله، يراجع نفسه ويرجع إلى معاني ما فيه، لابد تجيه النفحة، يستمر ويثبت على هذا ولا لوم عليه. لكن هذا الذي يقر نفسه رايح من ما حد هو أبدا في الصلاة، أكثر الصلاة ما حد هو فيها، هو خارج مع عاد يخلي دياره، العاد يخلي أسواق، العاد يخلي شوارع، العاد يخلي منتديات، والعاد يخلي ملاعب اللي عدى عليها في الصلاة كله، هو في الصلاة يروح من جديد من مكان لمكان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ورجع كما اللي قاسوا حضور بعضهم في الصلاة، صلوا مرة ظهر 3 ركعات بعدين شكوا بعد الصلاة قالوا أظن إنه قصرنا ركعة، قالوا نعم نقصت ركعة، قالوا واحد قالوا ما شاء الله هذا عنده حضور عاد أحسن مننا. قال كيف عرفت؟ قال كل مرة لما حرم وراء الإمام بدأ في رحلتي ومشي من السفر من بلاد لبلاد إلى أن أرجع. لما أجي مع السلام أنا قد رجعت البلاد وصلت. هذه المرة عاد أنا في الطريق قبل ما أرجع سلم الإمام عرفت أنه ناقص ركعة لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا حضور مع الله ولا مع الصلاة إلا وأنت وحقك الرحلة في كل مرة تتذكرها وتروح فيها. فما هو في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، ما مقصود الصلاة إلا رحلة إلى الرب، إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فصار هذا حضورهم وهذا خشوعهم كخشوع الأعرابي الذي أكثر البكاء في أثناء خطبة الخطيب، فقالوا إنك خاشع بارك الله. كيف أي سبب تبكي؟ قال عندي تيس مات علي في لحية، لحية الخطيب تذكرني بلحية هذا التيس. فهو يبكي على حقه شاف الغنم. هذا حضور من نوع غريب من نوع عجيب وخشوع من نوع عجيب. فحقائق الحضور والخشوع مع أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى والرجوع، الله يعيد علينا عوائدهم. وإلا قال كم من مصل ما له من صلاتي سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على سطح الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. فيستحي الإنسان من ربه جل جلاله ويجتهد حتى يكرمه الله بسر الحضور معه، فإذا أكرمه بذلك ذاق لذة وترفع وأنف من أن يغفل عن العظيم الكبير جل جلاله إلى وينقطع إلى شيء سواه سبحانه وتعالى. ليس للعبد من صلاة إلا ما عقل منها، أن المصلي يصلي الصلاة فلا يكتب له سدسها ولا عشرها، بل يكتب بمقدار ما حضر قلبه مع الله فيها. ورحمنا الله بسبب الجماعة ويصلي فينا فيها معنا ملائكة وغيرهم، فإذا حضرنا وجاهدنا أنفسنا جبر نقصنا بمن صلى معنا من أهل الكمال وأهل الخير. وهذا من فضل الله تعالى، رزقنا الله الاجتهاد ورزقنا الله الاستعداد ورزقنا الله التزود بأشرف زاد إنه أكرم الأكرمين. وإلا أربع ليالي قد عدت عليك إذا كنت متكلف الحضور فيها، فيوشك أن فتحت لك فتحة أو أضاء لك شعاع من ذلك. ففقدنا ثمن الشهر، ثمن الشهر بهب علينا، وبقي معك سبعة الأثمان ما أنت فيها، عسى تأخذ من غالي الأثمان ما به تنال الرضوان والقرب من الرحمن. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وأسعدنا في هذا الشهر بأيام وليالي سعادة كبرى تخص بها محبوبيك ممن رفعت لهم قدرا وأعظمت لهم أجرا وكتبت لهم الفوز دنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين.
من أحوال السلف الصالح في صلاتهم، ولقد بلغ الخشوع في الصلاة برجال من السلف الصالح العارفين بجلال قدر الصلاة والعالمين بعظم موقعها من الدين مبلغا عظيما. فمن ذلك أن أحدهم كان يقع عليه الطير وهو قائم في الصلاة، أو ساجد يحسب أنه حائط، أو جماد من شدة هدوئه وطول قيامه وسجوده.
هكذا يحسبه الطائر أنه جماد أو أنه سارية فيقع عليه، يبرح عليه الطائر ما يحسب أنه إنسان من خشوعه وهدوءه في الصلاة. قال الحب عبد القادر وأدركنا منهم من كان يصلي في نواحي النخل يسمونه في سيون النواحي اللي كان يخرجون لها في الصيف، فكان والده وبعض الصالحين هناك يصلون فتقع الطيور على رؤوسهم وهم في أثناء التنفل. قال ما هو سمعنا، قال رأينا شاهدنا هذا، رأينا من تقع الطيور على رؤوسهم وهم في الصلاة تظنهم جماد من حسن خشوعهم مع الله تبارك وتعالى. اقرأ.
ومرة سقطت في جامع الفصلة اسطوانة انزعج لسجودها أهل السوق، وكان بعضهم يصلي في المسجد.
مسلم بن يسار كان يصلي في المسجد ما شعر بها، فلم يشعر
من شدة استغراقه في صلاته
بالصلاة. وتنازع ناس وكانت السوق بجانب مسجد أبي علوي هذا، وكان يصلي فيه شيء من الضحى الإمام حامد بن عمر حامد، فتنازعوا وتخاصموا وتضاربوا وتقاتلوا، جو الناس يفرعون بينهم حتى كملوا راح، وهو يصلي في بعض النافل عنده في المسجد خرج ما أشعر بشيء. إذا أثر قال إيش هذا؟ حد صلح شيء هنا تحت المسجد؟ قال هو فين كنت أنت يوم وقعدت؟ مضاربة شديدة وجاءوا الناس وجاءوا فرقني. قال متى؟ قالوا كيف متى أنت فين أنت؟ قال كنت في المسجد جاءوا الناس من بعيد يسمعوا الصوت. قال كنت في الصلاة فما شعر بشيء من ذلك. وهكذا قرأ.
واحترق بالنار بيت سيدنا علي بن حسين المشهور بزين العابدين رضي الله عنه وهو ساجد، فجعلوا يصيحون عليه النار النار يا ابن رسول الله، فلم يرفع رأسه. فلما فرغ من صلاته قيل له ذلك، قال ألهتني عنه نار أخرى. وقيل لبعضهم هل تجد في صلاتك ما تجد من وسواس الدنيا؟ فقال لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك.
هذا من الصحابة وشكى الوسوسة في الصلاة، قالوا لو تجد شيء مما نجد من وشون الدنيا، قال الدنيا لأن تختلف في الأسن يعني الرماح وطعن بها أحب لي من أن أحدث نفسي في الصلاة بالدنيا. قالوا فإيش الوسوسة اللي تشتكي؟ يشتكي وقال يخطر لي هيبة الوقوف بين يدي الله فألها عما أنا فيه من الصلاة. قال لما أتذكر هيبة الوقوف بين يدي الله أذهل عن معنى ركوعي والسجودي، هذا الوسوسة رضي الله عنه. نعم.
لما سلب فرس الربيع بن خيثم وهو في الصلاة جعل الناس يدعون عليه، فقال الربيع لقد رأيته حين أطلقه، فقالوا لو تلوته فأخذته منه، فقال صلاتي أحب إلي من فرسي وهو منه في حل.
سامحه. أيوة.
قلت ومن تتبع أحوال السلف الصالح وسبقها.
الربيع بن خيثم تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود، كان يقول له سيدنا عبد الله بن مسعود لو رآك رسول الله لا أحبك، يقول لو رأك لفرح منك لما رأى من سمته وهديه وشو عليه رضوان الله تعالى. لا إله إلا الله. كانت الجارية حق ابن مسعود إذا جاء تقول له صاحبك الأعمى جاء، ما هو أعمى من شدة اطراقه وخشوعه تظن الجارية ظنته أعمى، فإذا قالت له الجارية صاحبك الأعمى جاء يتبسم ابن مسعود، يعرف أنه ما هو أعمى ولكن حسبته كذلك من لأنه يغض طرفه ما يرفع رأسه فظنته أنه أعمى. وهكذا مروا يوم في السوق فرأى أهل الحدادة والنيران عندهم يحدون بها الحديد فأغمي عليه، قرأ آية في ذكر النار وأغمي عليه، فحملوا ابن مسعود إلى البيت عنده فبقي إلى مثل الساعة من اليوم الثاني، وكل ما جاء وقت صلاة يأتي إليه يكلمه ابن مسعود وهو في غيبته فيقول هذا هو الخوف والله، هذا هو الخوف والله، وبقي إلى مثل الساعة من اليوم الثاني أفاق وقام يقضي باقي الصلوات. الربيع بن خيثم عليه رحمة الله ويقال فيه بن خثيم، هذا من التابعين، من التابعين في رفض يقول لو رآك صلى الله عليه وسلم لفرح منك، وهذا الذي كان سرقوا الفرس عليه وهو يصلي وبعدين قال أنا رأيته حين جاي يحل الفرس ما تدركه، قال صلاتي أحب لي من فرس وهو في حل، سامح ما في مشكلة رضي الله عنه. وشيخه بن مسعود نفسه في كريم الأخلاق كان ربط في العذبة حق العمامة حقه الدراهم عشان يشتري حاجة من السوق، وجاء وتبايع هو صاحب البضاعة فجاي بيحل الربط حق الإمام، حصل واحد وقد حلها وقد شل الدراهم عليه منها ما عاد أحد من عذبة العمامة، فالناس تأثروا ومشافوا هذا بصاحب رسول الله وقد قالوا الصحابة قال من هذا يفعل بصاحب رسول الله كذا أخذ يدعو، قال لا 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 وسكتهم ما يدعون عليه ورفع يديه قال اللهم إن كان أخذها عن حاجة له فيها فهو في حل فسامحه فيها وأنا قد سامحته، وإن أخذها بطرا فاجعلها آخر ذنب له تب عليه بعد ذلك فرس. دعالوا بهذا لكنه تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم وسعد بالخدمة في بيته، فكان من كثرة دخول بيوت النبي يحسب الوافدون للمدينة الغرب أنه من آل البيت بكثرة ما يدخل ويخرج في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وقال لرجل ابن أم عبد أثقل في الميزان من جبل أحد تندقيق الساقين، لما كشفت الريح ساقه وهو يجتني سواك للنبي صلى الله عليه وسلم. تبسم بعض الصحابة من دقة الساقين، قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساق ابن مسعود، قال والذي نفسي بيدي لرجل ابن أم عبد أثقل في الميزان من جبل أحد رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود قال إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعنا عليه يحطها في يديه، يدخلها في الدراعين، يمسكها يخليها عنده، لما يخرج يقدمها له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ النبهاني سعد بن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمة مثالها. واحدة من النعال هذه الذي صور صورتها الشيخ النبهاني ونشرها، كان في ورقة وطبعها. وبعد أن عمل ذلك وقعت له مرأي تدل على موافقة المثال لإحدى نعال النبي، وله نعال غيرها. فبعدين وقال أبياته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عنده في بيروت يقول له جينا نزور الشيخ سعيد. وقص الرؤية على بعض العلماء عنده في بيروت يقول له ما دريت يقصد الشيخ سعيد، من الشيخ سعيد فلان؟ قال له أنت القائل وأنا السعيد بخدمة لمثالها؟ قال جاي يزورك يوم قلت وأنا السعيد، قال لك نزور الشيخ سعيد. سعدت أنت بخدمة المثال كما سعد بن مسعود بخدمة النعال. لا إله إلا الله. ونعال ليلة الإسراء والمعراج صعدت فوق سدرة المنتهى وجاوزت الحجب فوق السدرة وهي في رجليه مكان لا يصل إليه جبريل ولا من دونه من الملائكة. ولذا قال على رأس هذا الكون نعل محمد علت فجميع الخلق تحت ظلاله، لدى الطور موسى نود يخلع وأحمد لدى العرش لم يؤمر بخلع نعاله صلى الله عليه وعلى سبحانه وسلم. ولهذا قالوا لها ود كل رأس لو أنه رجله. على هذا النعل بها نعل لها ود كل رأس لو أنه رجل. قرأ
قلت ومن تتبع أحوال السلف الصالح وسبرها وجد شيئا كثيرا من ذلك الذي يدل على معرفتهم حقيقة بالدين وبموقع هذه الصلاة من وبوجود أصل المحبة في قلوبهم التي أثمرت حلاوة الإيمان والطاعة حتى جعلتهم لا يشعرون بما سوى طاعة مولاهم. ولعل الناظر في أحوال السلف وأخبارهم يستشعر بنفسه البعد عنهم والاستغراب بأحوالهم السنية، وما ذاك إلا لاستغراق العبد بالغفلة عن الله تعالى. وعلى سيدي أحمد بن عطاء الله في تاج العروس في تهذيب النفوس ما سبب استغرابك لأحوال العارفين إلا استغراقك في القطيعة، ولو شاركتهم في الأسفار لشاركتهم في الأخبار، ولو شاركتهم في العناء لشاركتهم في الهناء.
لا إله إلا الله. بعده
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عنكم إلى أن قال وقد أطلت الكلام في موضع الصلاة حتى كاد يخرج بنا عن الموضوع الذي نحن بصدده، لأني رأيت الحاجة تدعو إلى الترغيب في هذا الركن العظيم الذي هو أحد أركان الدين والترهيب من تركه الذي هو هدم لركن متين، فقد أهمل كثير من الناس هذا الفرض بالترك مرة من بعدهم والتأخر عن الوقت من البعض الآخر، فربما جمع بعضهم بين صلاتين في وقت واحد ويؤديها في خفة من الحركات ونقرة كنقر الديك، وهو مع ذلك يقدم حظوظه النفسية من طعام وشراب ونوم وراحة ونحو ذلك على النهوض إلى الصلاة التي هي سبب سعادته الدنيوية والأخروية.
فلو سألت أكثر المسلمين يقولوا وقت صلاتك مداه مثل وقت نومك؟ لا يأت أكثر، أكثرهم بيطلع وقت نوم وأضعاف وقت صلاته في خلال يوم والليلة. الوقت الذي يقضيه في النوم أضعاف من الوقت الذي يقضيه في الصلاة، هذا ما يصل نصف، ما يصل ربع وقت نومه بس. وقت الصلاة شافه طويل، وقت نومه عاد بتزيده شوي عاد يبغى. الله يرزقنا الوعي والفهم والإدراك والاجتهاد واغتنام الحياة.
وذلك هو عين التهاون بأمر الصلاة، ويكثر ذلك جدا، كما هو مشاهد لدى من يعاني عملا دنيويا يريد أن ينتهي منه، كمن يمتهن بشيء
يمتهن
كمن يمتهن بشأن البيع والشراء، فإنه لا يترك ذلك لأجل الصلاة حرصا على الربح المنتظر من وراء ذلك البيع والشراء. نسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه حبه ورضاه. وجوب تعهد شؤون الأهل في الأمر في أمر الصلاة. واعلم أيها المؤمن المشفق على نفسه المحب لدينه أنه يجب عليك مراعاة أحوال أهلك وتعهد شؤونهم في أمر الصلاة، وأن تقوم بواجب تعليمهم لها وأمرهم بها والمحافظة عليها، فإنك راع عليهم، وكل راع مسؤول عن رعيته. واسمع قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهما كل صباح ويقول الصلاة، وكان يفعل ذلك شهرا
صلى الله عليه وسلم، يذهب آخر الليل يمر عليهم فيه وفي أثناء الليل وفي بعض الليالي يقوم بيقول: من يوقظ لي صويحبات الحجر، يعني أزواجه أمهات المؤمنين عليهم رضوان الله تعالى. فوجوب تعهد الأهل في الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، أمر أولادكم بالصلاة لسبع، وهكذا. فالتقصير في ذلك يكتب به أحيانا إنسان وهو يصلي إثم تارك الصلاة، ومن أين جاء هذا؟ من زوجته، من بنته، أهمله والصلاة وما أمرهم ولا نهاهم، فيكتب عليه الإثم تركهم للصلاة. وهكذا لما كان بعض السلاطين الجور في فترة من الفترات، كان في البلد حبس الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، هذا علامة الدنيا، جاء بزير كبير ليحطهم وسط، وكاد أن يخنقهم وسط الحبس. ثم خرج، لما خرج من الحبس جاءوا يزورونه، فتكلم بعض من السلطان، قال: لا تكلموا على السلطان، ما يكون هذا إلا السبب أنا فيه. قال: السبب أنت فيه، إيش عملت؟ قال: قصرت ممكن في الأمر والنهي، الخادمة لما جاءت بالماء ذاك اليوم ما سألتها صلت الظهر أم لا، وإن النبي قال: لتأمرن بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يسلطن الله عليكم شراركم. قال: فهنا السبب، أنا ما سألت الخادمة صلت الظهر، ولا كان واجب علي سألها، أعرف أنها قد صلت أو ما صلت من أجل تعتني بالصلاة، فقال: جاءت لنا بالماء وما سألتها، فقصرت، فبهذا وصلت إلى الحبس. فرأى التقصير عنده والإخلال بأم عادوا أمر الأهل والأولاد، الأمر الخادمة التي تجي إلى البيت هل صلت أو ما صلت. فواجب الانتباه من ذلك، أسر الإسلام تحفظ شرائع الإسلام بينها وفيها وفي محيطها ووسط ديارها، فديار المسلمين تختلف عن ديار الكفار، فيها شرع الله، فيها منهج الله، فيها مسلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الصلاة من أسباب إدراك الرزق. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا: وأمر أهلك بالصلاة. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة: صلوا صلوا. قال: وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. ومن هنا كان بعض
وبدا هذا واضح في سيرة الصحابة عليهم رضوان في مختلف أحوالهم في الحياة، لأمورهم الشخصية والعامة في الجهاد وفي غيره، إذا نزل بهم أي شدة صلاة، أي شيء ينزل بهم صلاة، أي مشكلة صلاة، يتعب صلاة يصلون وتنحل بعد الصلاة وهكذا. إلى حد ما قالوا لسيدنا أبو العلاء من الحضرمي كان أمير السرية، ولما كان في الليل وهم على البحر جاء الكفار وحرقوا سفن المسلمين، وموعد ثاني يوم بيدخلون عليهم لنا، فجاءوا الصباح يقولون لعلى بن الحضرمي يقولوا له السفن احترقت كلها ما عندنا شيء الآن نذهب له. قال صلاة وقام يصلي، كمل الصلاة جاء الحل عنده حلي، قال لهم أن الله سخر البحر لموسى. قالوا نحن أصحاب محمد خرجنا نجاهد في سبيل الله، أرى نمشي في الماء، فنمشي فوق الماء رأي غريب، ولكن ما حد من الصحابة استغربوا عنده، قال بسم الله نمشي فوق الماء فوق الماء بسم الله. ومنهم 3000 تقدم، هم مشى فوق الماء، ولما مشى كأنه في حجر يمشي، معهم خيول ومعهم جمال، فمشوا والخيول معهم والجمال معهم، حتى يقولوا ما ابتلى لنا خف ولا حافر، لا خف الجمال ولا حافر الفرس، ما ابتلى، خرج عن يابس ماشي بلل فيه، يمشي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا. هو جاء بعد ما صلى وصلح دعاه، قال اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا علي، هذه السفينة حقه 4 ألواح، قال سخرت البحر لموسى ونحن من أصحاب نبيك خرجنا نجاهد في سبيلك، حرق عدوك علينا سفننا فسخر لنا البحر كما سخرته لموسى بسم الله ومشى. فكان يضرب رجل فرسه في البحر كأنه في جبل أو في حجر، مشوا وراء كلهم 3000 ولا واحد تخلف. أبو هريرة كان معهم، مشوا هذولك في الشق الثاني، شوف الحين دول ايش هذا، اوادي ملائكه جن يمشوا في البحر، ايش اولى من، ارتعبوا وخافوا وسلموا على طول، ما العاد قتال ولا جد، سلموا البلاد، دخلوا الى البحرين حكموا بالاسلام وقاموا الحكم رتبوا ورجع. ها حل المشكله كانت صلاه، قال عن فين شيء من سياسات دول الاسلام صلى هكذا. ولكن يأتي وقت المسلمون تعود سياساتهم إلى هذا ويخذل الله عدوهم. لا إله إلا الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من سياسات المؤمنين في حل المشكلات الكبيرة، أي معرفة قدر أهل النظر، في البخاري يقول يوشك يغزو في آمن، يقول يغزو في آمن من الناس فيبدأ الفتح عليه، مشكلة تأخرت حرب من المسلمين جهاد في سبيل الله وبين كفار وتأخر الفتح وما انتصروا، قال فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ يفتح المشكلة كيف في سياسة المسلمين وعقولهم فين، هل فيكم من رأى رسول الله؟ بقي قليل من الصحابة، فيقال نعم اللي يقدمونه فيفتح لهم، ثم يغزو في آمن من الناس فيقال فيبتو الفتح عليهم، فيقول هل فيكم من رأى رسول الله؟ الصحابة قد انقرضوا ما عاد، لكن باقي بعض التابعين، هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم، فيقدمونهم فيفتح لهم، ثم يغزو في آمن من الناس فيبتئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ وفي أن أهل كل جيل أكابرهم والذين اختصوا فيهم هم وسيلتهم، وإلا كان في الجيل الأول كلهم رأوا من رأى رسول الله، لكن ما هو محل الوسيلة، لأنه موجود من رأى رسول الله بنفسه، فهؤلاء محلهم إلى يتقدموا ولا لما انقرض هذا الجيل، انقرض وبقي الجيل الثاني، الجيل الثالث كلهم رأوا من رأى من صحب رسول الله، لكن ما هم محل التوسل، لأنه موجود بينهم من هو أعلى درجة وأعلى مكان، ففي وجاء الآن الفتح لا زاد عدد الجيش، ولا زاد سلاح الجيش جاء الفتح. عرفوا القدر لهؤلاء أهل النظرة، قدموهم وأنزلوهم منزلتهم فنصرهم الله تبارك وتعالى. وفيه أن إهمال مكانة من له المكانة سبب الهزيمة، سبب الهزيمة. إذا ما عرفوا قدر الأخيار فيهم يهزمون. ولذا تجد في تاريخ المسلمين مختلف من بعد أصحاب بعد عهد أصحاب إلى الفتوحات المتأخرة إلى مثل صلاح الدين الأيوبي نور الدين زنكي وغيرهم، كان معرفتهم بقدر الصلحة فيهم والأخيار ومرجعهم إليهم من أقوى أسباب نصرهم. كان مرجعهم إلى أهل العبادة والزهادة والتقوى، والأخذ برأيهم، وكانوا يعظمون أهل الزهد وأهل التقوى ويرجعون إليهم. هؤلاء الأمراء فنصروا، نصرهم الله تبارك وتعالى. وإذا رأى الحق من يستخف بأهل قربه وأهل طاعته من العباد ويريد ينصره، كيف ينصره حتى يعرف القدر يا أهل القدر عنده. هكذا لا إله إلا الله. كذلك من شأن هذا الرزق يتيسر بسبب الصلاة، وإذا حزبهم أمر نادوا إلى الصلاة وأمر أهلك بالصلاة وصبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فبالصلاة يتيسر الأرزاق.
ومن هنا كان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا، بهذا أمر الله رسوله، ثم يتلو الآية. ولا يخفى عليك من ذلك كله أن الصلاة سبب في إدرار الرزق عن العبد وكشف الهم عنه. نسأل الله الكريم أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، إنه الرب الرحيم.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إيتاء الزكاة قوله وإيتاء الزكاة هي إخراج جزء من المال على وجه مخصوص في وقت مخصوص، وفائدتها طهر المال ومواساة المسلمين أخاه الفقير المحتاج. حج البيت
زكاة المال وزكاة البدن التي تأتي معنا في آخر رمضان في يوم العيد. نعم.
حج البيت قوله وحج البيت أي الحرام في العمرة، فهي العمر مرة لمن استطاع إليه سبيلا، ويسن بعد وضوء الفرض مرة، إلا أنه يتأكد بعد 5 سنين لمن أمكنه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 سنين لا يفيد إلي لمحروم.
لا محروم في كل 5 سنين، حتى أوجب بعضهم للمستطيع، والذي عليه الجماهير العلماء أنه لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فيجب العمر الحج في العمر مرة. ولكن من تيسر له الحج وتسهل عليه إن عبدا صححت له جسما ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 سنين لا يفيد إلي لمحروم. فيتفقد الإنسان أنواع الطاعات وإن لم تجب عليه بحسب ما يتيسر له، فإنه محتاج، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قرأ.
صوم رمضان قوله وصوم رمضان هذا موضوع الترجمة، ولذلك وقع في صحيح البخاري وفي كتاب الإيمان تقديم الحج على الصوم، وعليه بني ترتيبه وصوم لغة مطلق الإمساك. قال أبو عبيدة كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. قال الله تعالى إخبارا عن السيدة مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا وسكوتا عن الكلام.
فلن أكلم اليوم إنسية، قال لا تكلمينهم. لما أحرجت وقالت ماذا أقول لقومي وولادة عندي وأنا ما تزوجت ولا قاربني رجل ولا مسني بشر والولد عندي منين كيف أقول؟ قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها لا تحزني لا تخافي، قد جعل ربك تحتك، هزي لك بجبل النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عيني، فإما ترين من البشر أحدا أي واحد بكني فقولي إني نذرت الرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام. فلن أكلم اليوم. أتت به قومها تحمل يا مريم أنت من بيت شريف طاهر عفيف، ها يا مريم يعني لقد جيت شيئا فريا لأخت هارون، يعني مشبهة في العبادة والطاعة بهارون. ما كان أبوك امرأسهم وما كانت أمك بغي، لا الأب ولا الأم. منين جيتي بهذا الخباثة والخيانة؟ ما فأشارتي ماشي بكلام، بس
أبشروا. قال
نكلم صبي صغير؟ كيف نكلم من كانت ماشي صبية؟ صلى خطبة سيدنا عيسى التفت: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وش الكلام هذا؟ يعني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وخطبة طويلة عريضة في المبادئ والقيم والدنيا والآخرة. وهو طفل صغير قالوا صدقت، هذا من الله يا مريم، أنت محل عفة ومحل طهارة عليها رضوان الله. سمعت: واجعلني مباركا أينما كنت. وهذه صلى خطبة كاملة وهو في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ الله لا إله إلا الله. قالوا: وكانت السيدة آمنة تذكر أن رسول الله كان يكلمها من بطنها وهو حمل، فكانت إذا استوحشت في مكان لسندحت خاطبها يقول يا أمه، يكلمها كانت تسمع صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لو كان أسباب الإيمان ما تجمعت لأحد بقوة الإيمان كما كان عند أمه، فإن كان في الأمة إيمان قوي فينبغي يضرب المثل الأقوى بها، فإنها باشرت الآيات مباشرة معه. ولهذا ثبتت قالت له عند وفاتها: فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام، إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام. فقول له ما شاء الله. وقالت: أنا ميتة وذكري باق بولدها.
وقال النابغة في البسيط: خيل صيام وخيل غير صائمة.
خير صيام وخير غير صائمة.
تحت الأياج وأخرى تعلف الجمع. فإن قيل كيف قسم الشعر للخيل إلى صيام وغيرها، فلا تبقى حالة أخرى إذا واسطة من إذ واسطة لا واسطة بين النقيضين، وقد أثبت حالة أخرى. قالت: ظهر لي في الجواب. قلت: ظهر لي في الجواب إن هذا ليست أمرا ثانيا ثالثا، بل هي داخلة تحت قوله غير صائمة، فأنه قسمها إلى ما هو تحت العجاج وإلى ما تعلق اللجم. ثم رأيت ابن علان ذكر أصل الإشكال والجواب عنه عن عمه أحمد بن علان الصديقي بما ذكرت.
فلله الحمد على الموافقة. نفس المعنى.
وفي شارع إمساك مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،
معنى الصوم. نعم، إمساك مخصوص بنية من أجل لا تمسك.
وعن ابن محمد طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته،
دوي
صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل غيرها؟
هل علي غيرها؟
قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وصيام. افتح كمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان.
وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا وأن تتطوع.
إلا أن تتطوع.
إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والذي أكرمك لا أزيد على غيره على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح من صدق.
أفلح من صدق. رواه متفق عليه البخاري ومسلم. الله أعلم. يعني من المزداد نور وتولاه الله في البطون والظهور وكتب له شريف الحضور في درجات أهل الحضور مع خواص المحبوبين والعباد المقربين أرباب التمكين جعل لنا في كل ليلة من ليالي شهر قربة ورفع لنا فيها رتبة ودخل لنا في دوائر أهل المحبة وسقانا منها كريم شربة وأعادنا من الآفات والعهات وبلغنا الأمنيات ورقانا عليه المقامات في عواف كامرات وصلاح لأحوالنا وأحوال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واختم لنا بأكمل حسنى وهراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرتنا.